السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الأحد أن أحد أفراد حماية رئيس الوزراء نوري المالكي أصيب عندما أطلق مسلحون النار على سيارة رسمية يوم أمس السبت، وأكد الدباغ أن المالكي لم يكن في السيارة. وأوضح الدباغ أن الحادث وقع في منطقة الرشاد جنوب شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث الرسمي قوله إن أفراد الحماية الثلاثة الذين كانوا في السيارة كانوا مستهدفين لكونها سيارة رسمية. وأضاف الدباغ أن القوات العراقية تدخلت بعد إطلاق النار على السيارة الرسمية. قالت مصادر الشرطة أن مذيعة رياضية تعمل في قناة العراقية قتلت مع سائقها اليوم الأحد. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في قناة العراقية أن المذيعة نقشين حمد وسائقها أنس قاسم اختفيا خلال توجههما إلى العمل صباح الأحد، وقالت الشرطة لاحقا أنها عثرت على جثتيهما في وسط بغداد. وكان صحفي رياضي آخر من العاملين في قناة العراقية وهو علي جعفر قتل على أيدي مسلحين في أيار الماضي. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن 17 مسلحا قتلوا اليوم الأحد عندما هاجموا رتلا أمريكيا كان يسند قوة من الشرطة العراقية في مدينة بلد التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمال بغداد، وقتل نحو 20 شخصا بينهم عناصر من قوى الأمن في حوادث متفرقة. قال رئيس هيئة الادعاء العام في محاكمة صدام حسين اليوم الأحد أن إصدار الحكم على صدام وسبعة متهمين آخرين في قضية الدجيل يمكن أن يؤجل مرة أخرى. وكان صدام وسبعة من مسؤولي النظام السابق حوكموا بتهمة قتل 148 مواطنا من أهالي الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982. وأرجعت المحكمة إعلان الحكم على المتهمين في القضية منذ أسبوعين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قوله أن هناك تدقيقات ما زال يتعين استكمالها، وأضاف إذا لم تنتهي الهيئة القضائية التي تشرف على هذه التدقيقات من عملها بحلول 25 المقبل فإني أتوقع أن تؤجل المحكمة جلستها القادمة لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل إعلان الحكم بحسب تعبيره. وفي سياق ذي صلة حذر رئيس فريق الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش من تصاعد أعمال العنف إذا صدر حكم بالإعدام على صدام. قال مسؤول مصري اليوم الأحد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيزور القاهرة لإجراء محادثات حول تبادل الأسرى مع إسرائيل. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان قدم صيغة معدلة لاتفاق تبادل الأسرى إلى مشعل خلال زيارة قام بها في وقت سابق إلى دمشق حيث يقيم زعيم حركة حماس. وقال المتحدث الرئاسي المصري سليمان عواد أن الدعوة موجهة إلى مشعل للحضور إلى القاهرة، وأن الزيارة ستتناول تبادل الأسرى والوضع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية. ولم يحدد المتحدث الرئاسي المصري متى سيكون موعد الزيارة. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم حماس أسامة حمدان في حديث هاتفي مع وكالة فرانس بريس من لبنان أن اتفاقا على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل فلسطينية جلعاد شليط مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بات قريبا. وأضاف حمدان أن الاتفاق يرتبط برد إسرائيلي. ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الأحد مشاركتها في منتدى عن الديمقراطية في قطر بسبب حضور ممثلين عن حركة حماس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغف أن ليفني قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة بعد أن علمت أن اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس سيحضران المؤتمر. وأضاف رجف أن إسرائيل ستكون ممثلة في ملتقى قطر بنائب مدير وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ياكوف هارتس. قالت قوات التحالف في أفغانستان في بيان اليوم الأحد أن نحو 55 مسلحا قتلوا في معارك شرسة خاضتها القوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي تساندها الطائرات في إقليم أوروزغان جنوبي أفغانستان. وأوضح البيان أن نحو 150 مسلحا هاجموا قاعدة متقدمة في وادي تشورا شمال العاصمة الإقليمية يوم أمس السبت. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل نظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن وبغداد تؤكدان الالتزام بالأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار في العراق. أكدت الحكومتان العراقية والأمريكية التزامهما بأمن العراق واستقراره وبتحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب. وقال البيان المشترك الذي صدر في أعقاب المشاورات التي أجراها الرئيس جورج دبليو بوش مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة السبت أن الطرفين ناقشا مجموعة من المسائل المهمة جدا التي تخص تحقيق أهدافنا المشتركة في العراق بحسب تعبيره. وأوضح أن المشاورات شملت تطوير القوى الأمنية العراقية والجهود الرامية إلى تشجيع المصالحة بين جميع العراقيين، إضافة إلى العقد الدولي للعراق والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة به. واتفق الزعيمان على عدد من الأهداف المشتركة التي ذكر البيان أنها تتمثل في تسريع خطى تدريب قوى الأمن العراقية وتولي القيادة والسيطرة العراقية على القوات العراقية ونقل المسؤولية الأمنية إلى الحكومة العراقية بحسب تعبيره. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى يشارك في عضويتها من الجانب العراقي وزيراء الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي، ومن الجانب الأمريكي قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي والسفير زلمي خليل زاد. وأوضح البيان أن هذه اللجنة المشتركة ستعمل من أجل تقديم توصيات في شأن كيفية إنجاز الأهداف المشتركة على أفضل أفضل وجه. وختم البيان المشترك بالقول: نحن ملتزمون بالشراكة التي أقامها بلدانا وحكومتانا، وسوف نعمل بكل الطرق الممكنة من أجل عراق مستقر وديمقراطي، ومن أجل الانتصار في الحرب على الإرهاب، على حد تعبير بوش والمالكي. وبعد ساعات من صدور البيان أكد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في قاعدة تشارلستون الجوية في ساوث كارولينا أهمية إرساء الاستقرار في العراق، متعهدا من جديد بعدم الإسراع في سحب القوات الأمريكية من هناك قبل إنجاز المهمة. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: إنها معركة صعبة لأن العدو يفهم أخطار أن يكون العراق حرا، بحسب تعبير الرئيس بوش. في غضون ذلك صرح الرئيس العراقي جلال طالباني بأن الإدارة الأمريكية قلقة جدا من توسع دائرة العنف والإرهاب واحتمالات الحرب الأهلية في العراق، لذا فإنها تريد السيطرة على الميليشيات المسلحة بأسرع وقت، على حد تعبيره. طالباني وصف الوضع الراهن في العراق بأنه صعب للغاية، وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الأحد أنه في ظل هذا الوضع بدأ كل طرف يشكل قواته الخاصة، وأصبحت لكل وزارة قوة مسلحة خاصة تحميها، كما أن العشائر مسلحة أيضا، بل حتى الأحزاب السياسية لها قوات مسلحة تابعة لها، بذلك أصبح الأمر فوضى، على حد تعبيره. ونقل عن الرئيس العراقي قوله: إن المجلس السياسي للأمن الوطني اتفق على البدء بتجربة الحوار لإقناع المجموعات المسلحة والميليشيات بإلقاء السلاح. وفي رده على سؤال يتعلق بمسألة العفو قال طالباني: نحن في المجلس السياسي للأمن الوطني ندرس حاليا قانونا للعفو العام على العراقيين المسلحين في الميليشيات والجماعات المقاومة والإرهابية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم أبدى استعدادا لقبول مثل هذا العفو الشامل عن الجميع، بحسب تعبيره. كما أعرب طالباني عن اعتقاده بأن الأمريكيين أيضا مستعدون للموافقة على إصدار هذا القانون الذي سيشمل حتى من قتلوا أمريكيين، في حال كان هذا القانون جزءا من تفاهم وحل شعبي شامل للوضع الراهن، بحسب ما نقل عن الرئيس العراقي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية صرح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بأنه بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماعهما في دمشق السبت سبل إشاعة الاستقرار في العراق، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا. وقال متكي للصحفيين: ناقشنا القضية العراقية والمحادثة كانت طيبة على حد وصفه. كما نقل عنه القول: إن المحادثات السورية الإيرانية تركزت على الحاجة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار، وأكدنا أيضا حاجة المواطنين العراقيين لتقرير مصير بلدهم ودعم الحكومة العراقية، على حد تعبير متكي. يشار إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش حذر إيران وسوريا يوم الأربعاء الماضي من إذكاء عدم الاستقرار في العراق ولبنان. وفي عرضها لتصريحات متكي أشارت رويترز إلى ما تردد في شأن الخيارات التي قد توصي بها اللجنة الأمريكية المستقلة التي شكلها الكونغرس برئاسة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، وتعرف باسم مجموعة دراسة العراق. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة لم تنجز مهمتها بعد، إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن إحدى توصياتها المحتملة إلى الإدارة الأمريكية هي فتح حوار مع إيران وسوريا. في محور المواقف الإقليمية أيضا حظ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأحد الأطراف المعنية بالشأن العراقي على العمل من أجل وقف العنف في العراق. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها في القاهرة قبل التوجه إلى قطر: إن إنقاذ الموقف في العراق أصبح ضرورة عاجلة، بحسب تعبيره. وأضاف أن رئيس بعثة الجامعة العربية في العراق السفير مختار لماني هو الممثل الوحيد الموجود هناك لمتابعة التطورات العراقية التي وصفها بالمخيفة والمزعجة. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن أن العراق والصين يعيدان إحياء اتفاقية نفطية بقيمة 1,200,000,000 دولار لتطوير أحد حقول النفط العراقية. وفي إعلانه ذلك ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن الطرفين سوف يستأنفان الشهر المقبل مفاوضات في شأن تطوير هذا الحقل. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصينية بيجينغ السبت: أتوقع بدء العمل مباشرة حال لتوصلنا إلى اتفاق سريع بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. الشهرستاني ختم جولة شملت أستراليا واليابان والصين لاستقطاب الاستثمارات إلى قطاع النفط العراقي، وأشار إلى حاجة هذا القطاع إلى استثمارات أجنبية تصل إلى 20 مليار دولار لتطوير بنيته التحتية. والتقى الشهرستاني خلال زيارته عددا من القيادات الصينية الرسمية إلى جانب بالمسؤولين في أكبر 4 شركات نفطية في الصين، بينها شركة CMPC الحكومية التي وقعت عقد تطوير الحقل النفطي العراقي مع النظام السابق في عام 1997 إبان العقوبات الاقتصادية الدولية على بغداد. يشار إلى أن جميع الشركات العالمية التي أبرمت عقودا خلال سنوات الحظر الاقتصادي سيتوجب عليها إعادة التفاوض مع بغداد فور سريان قانون النفط والغاز الجديد الذي يتوقع أن تبدأ الحكومة العراقية في تطبيقه خلال العام الحالي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
See
سيداتي وسادتي، نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى ما أعلنه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأحد، بأن أحد حراس رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أصيب حين أطلق مسلحون النار على سيارة حكومية يوم السبت في بغداد. وأفيد بأن المالكي لم يكن موجودا حين تعرضت السيارة لإطلاق نيران في حي الرشيد بجنوب شرقي بغداد. من جهة أخرى، ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا الأحد صحافية عراقية كانت تعمل مذيعة في القسم الرياضي بقناة الأطياف التابعة لقناة التلفزيون العراقية الحكومية. وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم على الصحافية نقشين حمد وسائقها أنس قاسم في منطقة ساحة الطلائع وسط بغداد وقتلوهما في الحال. ونقلت رويترز عن هذه المصادر أن دورية الشرطة التي عثرت على الجثتين قامت بنقلهما إلى مستشفى الطب العدلي في بغداد. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
هاجمت مجموعة مسلحة نقاط سيطرة للشرطة العراقية في تقاطع ملعب بعقوبة الرياضي، ووقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة والمسلحين. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك ولم يعطي المصدر تفاصيل أخرى، وأضاف أن اعتداء مسلح آخر وقع في منطقة جرف الملح شرق بعقوبة من قبل مسلحين على دار سكني، وأسفر عن مقتل امرأة وخطف 2 من أفراد العائلة، في حين تمكنت فرق معالجة المفرقعات من إبطال عبوتين ناسفتين بالمدينة. هذا وقال مصدر أمني أن نقطة سيطرة مستشفى الرازي عند المدخل الجنوبي لمدينة بعقوبة تعرضت لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، وقد استخدمت الأسلحة الرشاشة وصواريخ RPG-7 دون وقوع خسائر تذكر. وعلى ذات الصعيد، تعرضت دورية للشرطة العراقية مقابل العلوة الشعبية وسط بعقوبة لإطلاق نار من مسلحين، وأسفر عن جرح 3 من أفراد دورية للشرطة العراقية. ويذكر أن 4 مدنيين لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة بالمدينة على يد مسلحين مجهولين. من جانب آخر، ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن مجموعة مسلحة استهدفت سيارة كي تقل 11 مشيعا كانوا قادمين من النجف الأشرف في منطقة عرب شوقة في الخالص، موضحا أن أطلاق النار تسبب في مقتل 5 وإصابة 6 آخرين بجروح. وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني أن مسلحين خطفوا 11 جنديا عراقيا من حافلة صغيرة شمال الخالص عند نقطة سيطرة وهمية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
<تصفيق> أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة الأمنية التالية.
قبل ظهر اليوم الأحد رافت مجموعات مسلحة عددا من أحياء الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل، وطالبت من أصحاب الحوانيت والمحال التجارية بغلق حوانيتهم ومحالهم بزعم أنها تشتبك مع القوات العراقية وتخوض معها معارك شاملة. وأضافت في نداءات لها أن المعركة ستشمل جميع مناطق الموصل، إلا أن الأهالي في معظمهم لم يرضخوا لتلك النداءات وواصلوا أعمالهم الاعتيادية. من جانب آخر قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من مختلف القوميات والطوائف الدينية برصاص الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب أو بإطلاقات طائشة وشظائر الانفجارات العشوائية، سيما في أحياء البكر والتحرير والتأمين. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، أفادنا مصدر في القوات الأمنية العراقية أن القوات هذه اعتقلت اليوم وعصر أمس 13 شخصا من أفراد الجماعات المسلحة وبالأخص في حي القاهرة، وأضاف أن معظم المعتقلين من جنسيات عربية غير عراقية، وأنه تم ضبط أسلحة ومتفجرات لديهم، إضافة إلى منشورات تحريضية ضد الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات. وقال المصدر أيضا أن أكثرية المعتقلين كانوا من المطلوبين لدى السلطات المحلية، وأنهم جميعا اعترفوا بارتكابهم لعمليات إرهابية ضد المواطنين والقوات العراقية والمتعددة الجنسية ودوائر الدولة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفنان التشكيلي المقيم في هولندا سلمان البصري. ونرافق اليوم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، ويتضمن متابعة لأسعار الطاقة العالمية والصناعة النفطية العراقية، بالإضافة إلى تقرير صوتي من عمان عن العطاء الذي طرحته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لنقل النفط العراقي الخام إلى الأردن. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات السياسية عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، فنتعرف على مدى تأثير أزمة السير في شوارع بغداد على أداء السياسيين ونواب البرلمان لواجباتهم اليومية، كما أن هناك تقريرا يعكس آراء السياسيين حول أرضية مؤتمر القوى السياسية الذي سينعقد الشهر المقبل ضمن مشروع المصالحة الوطنية ومدى مشاركة البعثيين فيه. ونتعرف على انطباعات عدد من السياسيين والمواطنين بشأن الاتفاق العراقي الأمريكي حول خطة جديدة لاحتواء الوضع الأمني المتردي في العراق. ونتابع استطلاعا لآراء أصحاب المحلات وباعة الخضروات حول أثر الإجراءات الأمنية وقطع المناطق على أعمالهم وتسوقهم من مراكز بيع الجملة في بغداد. كما سيلتقيكم فارس شوقي مع ضيوفه الثلاثة رستم وعشتار وهشام في حلقة من برنامج كولاج حول مفهوم النقد والاعتراف بالخطأ. ونتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد حول التعاطي مع مفهوم حرية الإعلام. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، نتوقف في هذه الساعة في مركز جمعية المعوقين العراقية في الموصل ونتابع تقريرا حول مشاركة وفد فني عراقي في مهرجان الشمس والقمر الإيطالي. وفي ختام الساعة تستقبل سميرة علي مندي الفنان سلمان البصري عبر برنامجها عراقيون في المهجر. نبدأ من جمعية المعوقين العراقية في محافظة نينوى التي تسعى لتقديم خدماتها إلى شريحات المعوقين. نرافق مراسل الإذاعة محمد الكاتب في زيارة إلى هذه الجمعية، حيث التقى أولا بمديرها سعد يوسف عبد الله للحديث عما تحقق من إنجازات في مجال تقديم المساعدات للمعوقين.
عدد أعضاء الجمعية ما يقارب 4500 معوق.
يعني منذ بداية التأسيس ولغاية اليوم، يعني ممكن تعرفنا بما تحقق يعني من أهداف الجمعية؟
كان لنا مؤتمر في بغداد، الغاية من المؤتمر كان مطالبة بحقوق المعوقين، وحضروا أعضاء من الجمعية الوطنية بالمؤتمر ممثلين عن 5 وزارات. كان هدفنا الرئيسي هو تخصيص رواتب للمعوقين. خرجنا بتوصيات من المؤتمر والحمد لله تحقق هذا الشيء، وتخصصت رواتب عن طريق قانون شبكة الحماية الاجتماعية. بالنسبة للمساعدات اللي حصلتها الجمعية وتم توزيعها على الأعضاء، تمكننا من حصول على وجبتين من جمعية الهلال الأحمر فرع نينوى على شكل مواد غذائية، وحصلنا أيضا من أستاذ أسامة النجفي وزير الصناعة والمعادن السابق على ملابس، وتم توزيعها أيضا على المعوقين، وتم توزيع حقائب يدوية على المعوقين خلال ورش العمل التي أقامتها الجمعية في الموصل، وتمكننا أيضا من توزيع مادة الغاز على المعوقين. وأيضا احنا نشكر الأطباء اللي ساهموا بعلاج وفحص المعوقين، طبعا قسم مجانا وقسم 50%.
يعني هل بالإمكان تعريفنا بإحصائية بأعداد المعوقين المستفيدين يعني من مساعدات جمعيتكم؟
يعني ما يقارب 3500 عائلة استفادت يعني من توزيع مواد غذائية ملابس.
بالنسبة لأهدافكم يعني أو خططكم للمستقبل؟
طموحنا كبير، وخلال المؤتمر أحب نضيف في بغداد طالبنا بوضع مادة في الدستور، مادة 32، أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا ثبتت هذه المادة في الدستور العراقي الجديد، الغاية أنه توزيع المستقبل، طبعا توزيع أراضي للمعوقين.
ماذا عن التعاون مع المسؤولين والجهات التي ترعى المعوقين في الموصل؟
بصراحة كان عندنا لقاء مع السيد ريد محمد كشمولة محافظ نينوى قبل سنتين، طبعا كان اللقاء فطرقنا لمواضيع الجمعية ومعاناة الجمعية، فحاولنا أن نحصل على مقر للجمعية، فسيد المحافظ في وقتها اعتذر عن تخصيص مقر للجمعية، ولكن الرجل قال إذا تحتاجون أي شيء أنا حاضر مستعد. فتحنا الجوازات بمساعدة المعوقين، وفتحنا البلدية، وتمكننا من تعيين قسم من المعوقين الذين يستطيعون العمل على شكل عقود. تمكننا من استحصال موافقة عن طريق الرعاية الاجتماعية بتزويدنا كتب للمعوقين، كتب رسمية المنتسبين للجمعية طبعا بدون ما يذهب إلى الرعاية الاجتماعية. طبعا هي تكلف وقت وجهد ومصاريف، فإحنا بدورنا تمنينا هذا الشيء. تقريبا ما يقارب 700 كتاب حصلنا عن طريق الرعاية، الأخوان يجون يحضرون للجمعية ننطيهم الكتاب ويذهب المعوق إلى اللجنة الطبية مباشرة، لأنه هذا معوق ما أعتقد يتحمل النقل والتنقل والمصاريف والظروف الأمنية. طبعا الوضع الأمني هم مثل ما تعرفون حضرتكم أنه الوضع الأمني طبعا ديعم على الكل، وبالذات المعوق الرجل غير قادر على الحركة. فتمكننا الحمد لله بمراجعة اللجان الطبية عن طريق الجمعية.
حازم علي سليمان أحد المعاقين الذين التقيناهم في الجمعية.
يعني أنا وضعيتي حيث تعبان، وقاعد أسا إيجار مع بيت 200,000، وما أقدر أشتغل، وضعي حيث تعبان وعمليات بجسمي، وقف الله على الجمعية وبارك الله بيهم وطوني المساعدات. يعني حين ما خلوا قصر وياي،
لأن أنت معوق يعني قبل ما تجي على الجمعية ما راجعت مستشفى، ما راجعت مستوصفات، ما توقع علاجات مساعدات يعني من المستشفيات.
ومن المستشفيات لا ما هقد محصل شيء يعني أي سنين كله علاجات ما هقد كنت أحصلها، لا راتب لا شيء، وإحنا معوقين وما نقدر نشتغل لا هيك ولا هي شكل. وين واحد يقدر يروح؟ أنا ما أقدر يعني من أنا غادي ما أقدر أمشي.
أما المواطن نواف جاسم أحمد الذي جاء بطفلته المعاقة إلى الجمعية فقد قال:
عندي شكوى على الرعاية الاجتماعية في نينوى بالنسبة لبنتي زينب معوقة شلل رباعي. سويت المعاملة مالها تقريبا سنتين ونص المعاملة موجودة، وسا تجي من بغداد وباشر تجي من بغداد، كل شهرين ثلاثة أراجع بيها وما جت الهوية. وأخي شي من جت الهوية الرواتب نقص عندي طلع، يعني خلت بس ما ثلاث أشهر، مع العلم المعاملة صار لها سنتين ونص، يعني غير المفروض من تاريخ المعاملة الرواتب.
يعني مش إيش قالوا لك يعني بالرعاية الاجتماعية؟
بالرعاية يقولون إلا تجي الهوية، فالهوية طولت يعني مدة طويلة حيل، يعني تقريبا سنتين ونص.
ما راجعت أنت عليها بغداد؟
ما قدرت أروح لبغداد، شوية ظروفي كانت صعبة.
يعني تتوقع أنهم تجي الهوية راح يصرفوا لك كامل المستحقات؟
والله توقعت هيك، بس حسب ما سمعت أنه يصرفوا لي من تاريخ المعاملة، فالظاهر كن صرفوا لي من تاريخ الهوية. زين باقي الرواتب وين راحت؟
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومحطتنا الآن ستكون في بابل، حيث شارك مجموعة من الفنانين الشباب وعدد من المثقفين والصحفيين في مهرجان الشمس والقمر للفيلم الوثائقي في مدينة باليرمو الإيطالية. مراسلنا على رساق ينقل لنا ترحيب وزير العلاقات الخارجية في هذه المدينة سلفادور شيلانكي بمشاركة الوفد العراقي.
Palermo da sempre è un luogo di intermediazione, di dialogo, e perciò è molto
Palermo سعيدة انها تستضيف هذا المهرجان، وهي كانت دائما مرحبة بكل هذه المشاريع التي تقام بين البلدان العربية والمنطقة التقلية. مشاركة الشعب العراقي مهم جدا في هذا المهرجان. الثقافة تأتي قبل التجارة وقبل كل شيء، هو متأكد انه سيسير هذا اللقاء نقطة بداية وليست نهاية.
كما تحدث مشاركون عراقيون عن هذا المهرجان:
بهذه الدورة هناك يعني احتفال خاص بالثقافة الإسلامية، لذلك تم دعوة فريق كبير من العراق، يعني جاوز عددهم 10 أشخاص يمثلون هذه الثقافة. تم خلال اليومين افتتاح على شرف الحضور والمدعوين، وكان برعاية عمدة باليرمو، وبعدين بدأت سلسلة محاضرات، لأن هذا هي جزء من المهرجان، هناك ووركشوب للوفد العراقي تحديدا. بدأت سلسلة محاضرات تستعرض تاريخ السينما الوثائقية وتاريخ الفيلم الوثائقي، يلقيها محاضرين وأساتذة متميزين، أسماء متميزة بالثقافة الإيطالية وبالسينما تحديدا. والآن الوفد يتابع عروض أفلام المهرجان التي تتوالى لسبعة أيام، عروض أفلام وثائقية من مختلف الدول وبمختلف اللغات، وهذه فرصة ممتازة للعراقيين العاملين في السينما العراقية للاطلاع والاحتكاك، وأيضا لتكوين علاقات وربما مناخات عمل مشترك وحلقات قادمة، حلقات تدريب قادمة أو ورش عمل قادمة. نزار الراوي رئيس مهرجان العراقي للفيلم القصير:
احنا مجموعة من الفنانين العراقيين والصحفيين دعانا لحضور مهرجان باليرمو. لاحظت ان اهتمام المهرجان بينا كفنانين عراقيين اهتمام كبير، شاهدنا مجموعة عروض وثائقية، واليوم مثلا محاضرة عرضنا عديد من الافلام الوثائقية تحكي عن تاريخ الفيلم الوثائقي. احنا كفنانين كنا مهتمين جدا طبعا بالافلام الوثائقية.
ما مدى الاستفادة التي حققتموها من خلال مشاهدة مثل هكذا افلام؟
يعني هي استفادة جيدة لا بأس بها، لأن الأفلام الوثائقية عبرت لنا تاريخ السينما تقريبا سنة 1930 أو شوي أقدم يمكن، وهاي أنا أعتقد إن هي هاي بداية راح يعني يكون تعاون بيننا وبين الفنانين الإيطاليين، وهم جدا مهتمين بالفن العراقي والثقافة العراقية.
هل حددت أطر أو مديات هذا التعاون؟
لا لم يكن هناك تحديد، طبعا عامة هم مهتمين يعرفون ثقافتنا العراقية ومهتمين يشوفون أفلام وثائقية من عندنا. جبنا أفلام ويانا وثائقية، كانوا كلش مهتمين إن يشوفوها ويطلعون المخرج العراقي شنو اللي يسوي، يعني شلون يسمع فيلم وثائقي.
نعم، إذا هنالك مشاركة عراقية لفيلم وثائقي، ممكن أن تتحدثين عن الفكرة لهذا الفيلم؟
تكلم فيلم وثائقي عن احنا قمنا بدار الأولى بمهرجان عراقي الفيلم القصير، وهذا الفيلم وثق بداية تنظيم المهرجان شلون تأسس، وحتى وصور عرض أيام المهرجان شلون مشيت وشلون الصعوبات اللي لاقيناها بإعدادنا المهرجان هذا. طبعا هو المهرجان الدولي الأول العراقي، وشوفنا لهم يا كان شيء كلش يعني عجيب بالنسبة لهم، احنا سوينا مهرجان في ظرف صعب، كانوا مهتمين انه يكون عصام مهرجاننا، واكيد هاي بداية ان راح نسوي جسر بينه وبينهم يعني التعاون وراح نتواصل ويا مهرجانهم.
هل تعتقدين ان مثل هكذا مهرجانات تؤثر لاي مدى تؤثر في مستوى الابداع العراقي؟
يعني اكيد راح تساعد المخرجين الشباب اللي موجودين، خصوصا المحاضر اللي يعرضنا اسامه هو مخرج ايطالي كبير ومهتم انه يكون على اتصال بالمخرجين العراقيين الشباب، وخصوصا عندما عرضهم الافلام هم كلش مهتمين يعرفون شلون يعني يسوون فيلم وثائقي، ياخذون معلومات تعرف معلوماتهم بسيطه كمخرجين عراقيين. جينا منهل من مهرجان العراق السينما القصير
على رزاق اذاعه العراق الحر مدينه باليرمو الايطاليه.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. ساعة سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. أوقاتا طيبة نتمناها لكم وأهلا بكم. أعزائي، يعتبر ضيف هذه الحلقة من مبدعي الفن التشكيلي العراقي في فترة الستينات، كما يعتبر من أبرز المبدعين الذين ذهبوا ضحية إهمال أو ربما حقد وغيرة المسؤولين في النظام السابق، إذ سرقت أهم كتاباته التي تناولت الرسوم التشريحية لدارسي الفن، وقد عمل عليه لعشرة أعوام متواصلة لكن الكتاب لم يرى النور. أعزائي، ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان التشكيلي سلمان البصري، الذي قيل فيه بأنه رسام شديد الولع بتصوير الفلاحين وتأسيس اتجاه إنساني خاص في الرسم، بمحاولة اتخاذه الشكل الإنساني مرتكزا شكليا وبنائيا للوحته، يواجه المتلقي عاريا إلا من كينونته الإنسانية. يرسم البصري بأسلوب اختزالي لا يهتم بالتفاصيل، يبني لوحته بأسلوب مخطط له بهندسة معمارية واضحة رغم ما كان يوحي به من عفوية الإنجاز. ولد الفنان سلمان البصري عام 1939 في مدينة البصرة منطقة أبي الخصيب، بعدها انتقل إلى منطقة العشار حيث ظهرت لديه منذ الطفولة موهبة الرسم، وكان باستمرار من الأوائل في مادة الرسم.
أنا من كنت أنا طفل كنت أرسم، وكل رسومات الأرسم يأخذها الأستاذ. بعدين الأستاذ هادي البنك الله يرحمه شجعني من كنت بالخامس وبالسادس ابتدائي، بعدين انتقلت إلى المتوسطة والإعدادية، كان الأستاذ أحمد، ما أعرف اسم والدي نسيته، من الأساتذة اللي هو يحب الفن وفنان كان، فكان يشجعني دائما سوالي استوديو في متوسطة العشر. بعدين فزت بالجائزة الأولى بالابتدائية، رسمت تونجا الأولى على العراق أخذتها، هذه كانت المحفز الرئيسي للدافع يعني خلينا أتمم مرحلة جديدة. اجاني كم وزخم ثاني في المتوسطه والاعداديه، هم كل ما اعرض افوز، فقامت تجيني شغلات خارجيه، هذا يقول انا اريد هذه اللوحه اريد اتكبر لي اياها، او اريد فلان منظر يسوي لي، فصار عندي تسويق.
بسبب حبه وعشقه للرسم انتقل من مدينة البصرة إلى العاصمة بغداد للالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وهو ما يزال يتذكر فترة تقديمه لاختبار القبول الذي يجريه المعهد للطلبة الجدد.
كنت عندي عملية ويوم لازم أروح الامتحان بغداد، أنا بالقطار وشاد العملية ورحت امتحنت، كان وياي محمد راضي عبد الله الله يذكره بالخير، هذا نموذج للخلق الفنان، فكنا ننام نصور باب الشرجي وناكل عصير شربت وصمونه، هذا اكلنا. فامتحنت ارتكن على الجهه اليمنى واشتغل، فمن كملت البورد هذه انطوا النتائج انا طلعت الاول على المتقدمين، واستمرت اول انا من النوع اللي عنده اصرار كلش، يعني اذا اقول اطلع الاول اطلع الاول، هنا بدت من صار عندي احتكاك ووعي، قمت اقرا زايد اكتب زايد، حبيت للشعر، كان نقاشاتنا ويا الشباب ذات عمر مستوى معين، فصارت عندي نوع من الملكة كتابة وفن.
في عام 1960 تخرج الفنان سلمان البصري من معهد الفنون الجميلة، وبعدها دخل المجال التدريسي وعمل كمدرس لمادة فن الرسم في العديد من مدارس ومعاهد محافظة البصرة.
من خلصت قالوا الكل الخريجين يروحون للجيش عسكرية بحيث يشترين هدومنا الخاكي، ففترة عبد السلام عارف قالوا تروحون إلى العسكرية، فكانت وزارة الدفاع وين هناك، فرحنا اجتمعنا وياهم. وراها كم يوم قالوا يعني على أساس نروح نفصل الملابس كلها خاكي، قالوا تلغى وكل واحد يروح المحافظة. أنا قبل رحت الخياط سويت أقاط رحت للبصرة، بقوني فترة بعدين تعينت، حولوني على متوسط العشر، درست تاريخ فن ومنظور وبرسبكتيف، هاي الأشياء كلها درستها.
إلى جانب عمله في مجال التدريس، استمر الفنان سلمان البصري في تقديم أعماله الفنية، كما عمل كمسؤول عن قسم التصاميم في مؤسسة السينما والمسرح، وواصل البحث في دراسة التشريح حتى ألف كتابا عن التشريح لدارسي الفن في أكاديمية الفنون الجميلة.
كتاب التشريح يمكن يشهد الله 10 سنين أشتغل بيها أكاديمي، هم كتبت عليه التشريح لدارسي الفن القسم الأكاديمي، كان وياي المشرف الدكتور علاء بشير، مشيت بي إلى أن نهيته وسلمت لهم بيد أستاذ زهير، وكان مرسل الزيدي أول مرة، وصل الكتاب إلى قالوا طلع من الأكاديمية وطلع من الفن مرحلة، راح للموصل وراح للبصر وراح للحلة، فآخر شيء راح الكتاب إلى مدينة الطب أن يقرروا هذا قابل للتدريس أكاديمي، فمن رجع قرروا أنه على أساس ناخذ النتيجة، وهذه يعني هي اللي قتلتني يعني هذيك اللحظة. احنا اجتمعنا بغرفة العميد على وساتذة كانوا موجودين قاعدين على اساس ان يقرون الكتاب، اللي هو راح مرسل الزيدي واجا خليل ابراهيم صار، واحنا قاعدين خابروا قالوا له واحد بالباب قال استاذ تلفون، من راح ورجع رجع كان يقول والله احنا ما ممكن وهذه راح تأثر على اساتذة وما ادري هاي يا عبد طول الكتاب مالتي، قال ما اعرف اسانه لان احنا ملاصت القضيه، بعدين كان يقولون ان سرق الكتاب، انا 10 سنوات اشتغل.
رغم انه ياسف كثيرا لفقدان ثمره تعبه وجهده الكبير كتاب التشريح، إلا أنه ينصح جميع طلبة الفن بالقراءة المستمرة والبحث المتواصل لتقديم ما هو أفضل دائما، وهو يتمنى أن يتمكن من إعادة جمع كتاباته حول مادة التشريح.
إذا أرجع أنا عندي السكتشات موجودة بالعراق الآن، بس إذا أريد أرجع على إيراد لسنتين، لأن كل التخطيطات أنا بإيدي مسويها مو ناقلها من كتاب، أنا حرصي إنه اللي أقدمه مو اللي أجل مصلحة شيء، لا يشهد الله إنه أفكر بالطالب اللي راح يجي وراي أن يكون غني الفكر، يعني ما ممكن إيش قد خريجين إجوا وإيش قد أساتذة درسوا بالأكاديمية ما طلع واحد بيهم يألف له كتاب يدرس عليه الطالب. وأنا أنصح كل فنان كل ما يقرأ كثير وكل ما تكون عنده لغة كل ما يكون اطلاعه أوسع، وأن لا يشتت أفكاره، ياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ من هذا، يقعد ويا نفسه ينطي ثقة وزن ثقله إلى ذاته ويقول أنا لازم أسوي كتاب حتى ينفع لهالناس اللي يجون وراي. الفكر العراقي لم ينتهي أبدا، راح يكون ينبوع لكل إنسان مستقيم ويمتلك كلمة لأجل الآخرين، هذه غايتي وهذه طبيعتي.
تعرض الفنان سلمان البصري إلى الكثير من الضغوطات والأذى من قبل النظام السابق، كونه كان يعامل طلبته كأصدقاء ويحاول باستمرار أن ينقل إليهم حب الرسم، وقد تخرجت على أيديه أجيال من الفنانين الذين لهم بصمتهم بالحركة التشكيلية العراقية.
لو لم أكن إني قوي وذات مستوى ما رفسوني وغلقوا كل الأبواب بوجهي، يعني حتى تقارير كانت ترفع عليه، مثلا طالب يجيني تأخر بالدرس يقول لي استاذ انا عندي 5 خوات ابوي ميت وعندي امي ما تشوف، انا اطلع من الكليه اروح اشتغل بالبداله، اروح من البداله اروح انقل ما ادري شنو صناديق ما ادري ايش، فمن يجي بهالش حاله انا الحقيقه ما اردعه انما ازرع واقوم انا انطي، فاروح اشتري له زيت اشتري كتب له، هاي المساعده او كانت تجوني للبيت لان انا كل ما اسافر اجيب كتب وياي، هذه اعتبروها نوع من انه انا عندي تنظيم.
بدأت رحلة الغربة في حياة الفنان سلمان البصري عند تلقيه لدعوة رسمية لإقامة معرض تشكيلي في باريس، لكنه قرر البقاء في دول المهجر فاستقر مع عائلته في هولندا، وهناك واصل إقامة المعارض الفنية.
أنا من طلعت من العراق إلى أن إجيت أنا بس أرسم سكيتشات، يعني ما أضيع وقت. لو أكو كانت كتب جوا إيدي بذيك الفترة كان ألفت هواية إن شاء الله، بس مع ذلك أنا مستمر بالكتابة، يعني أكتب بس أشوف عندي كتابات هواية عندي. بعدين استمريت إجيت بقيت هنا فترة، بس ظليت أتحرك ما أقدر أقعد، لأن أنا ما أقدر أقعد. أول معرض اللي سويته بالجايزكي بأمستردام، هذا التوم أوكر كان هو لاعب تنس مشهور، إنسان كلش رائع. سويت المعرض وخلصوا، أول مرة لأي أجنبي في هولندا يفتتحها مسؤول بالدولة. كتبت الصحافة، كتبوا بلندن وهولندا ومصر بالأردن، بس ما حد شال من العراقيين تلفون وقال تهانينا ما عدا زيد حيدر الله يرحمه.
أسهم الفنان سلمان البصري مع مجموعة من الفنانين التشكيلين في تأسيس عدة جماعات فنية مهمة أسهمت في رفض الوعي الفني التقني وأغنت الحركة التشكيلية في العراق، منها جماعة البصرة وجماعة الظل، كما حصل على العديد من الجوائز التقديرية من الدول العربية والغربية.
أخذت جائزة بلجيكا البينالة، وأخذت البينالة الثانية أيضا هم جائزة، وبعدين الجائزة الثالثة أخذتها في الشارقة. بعدين توقفت شوية واستمريت أقيم معارض شخصية بعد، لأن صار عندي مستوى. جتني دعوة من الإسكندرية وجتني دعوة من لبنان، بس كانت بها نوع من المطالب، يعني هم يردوك تجي بس أنت تتحمل قدر كذا. الفنان اللي يريد يروح يأخذ 10 لوحات وتكلفها بس الإنشورنس مالها، أقصد التأمين، يكلف 10,000 دولار، منين يروح يجيب؟ ولذلك ما قدرت أروح، وجدني دعوات أخرى كثيرة، بس أعمالي انتشرت. الآن تروح أمريكا موجود، يعني أشهر بنوك استثمار في أبوظبي أخذ أحد أعمالي اللي فازت بالجائزة، في المكسيك أعمالي، بالأردن، مصر، بكل ناحية، بكل مكان.
وفي كلمة يوجهها إلى الفنانين الشباب يقول الفنان سلمان البصري:
أنا أدعي كل الشباب بالعراق الفنانين أن يربطون أنفسهم، يثبتون أنفسهم بالأرض، ويكونون الشجرة الحديثة لثقافة جديدة، لمستوى جديد. لأن ميكائيل أنجلو ما أجى للعراق وصار ميكائيل أنجلو، كل شعوب الأرض أن تتحدث ميكائيل أنجلو. فأنا أريد أخوتي وطلابنا الموجودين أن يكونون الشجرة لثمرة لا تنتهي، أن يكون عطاهم مستمر ومنتهى القوة ومنتهى الإنسانية، والفن هو عامل إنساني وريث لكل حقيقة.
كان هذا الفنان التشكيلي سلمان البصري، وقد حدثنا عن مدى حبه لفن الرسم وإصراره على التفوق باستمرار. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. هذه سمير علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، وتقبلوا أجمل التحايا من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.